الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأقول أيها الإخوة، نحن لسنا نتحدث كما هو ظاهر من اختيار هذه الآية الكريمة من سورة المائدة، لسنا نتحدث عن التعاون المطلق. إن التعاون المطلق أمر فطري بين بني آدم يسعى فيه من ليس من أهل الديانات والرسالات السماوية، ويفعله من عندهم ديانات ولو نسخت وغيرت وبدلت. فهذا أمر فطري، بل إن ما خلق الله جل وعلا في بعض الخلق مما يراه الناس ممن يعلهم علم بالحيوانات والمخلوقات يجدون عندها بعض ما فطرها الله عز وجل عليها من التعاون. لما كان الإنسان بهذا، أي كما يقال مدني بالطبع، لا بد له من أبناء جنسه وأن يتعاون معهم على ما يراه مصلحة له وعلى دفع ما يرونه مفسدة، هذا أمر فطري في جميع الناس. ولكن الحديث هو عن التعاون الشرعي المحمدي الرباني الذي أمرنا الله به ورتب عليه الثواب وعلى ضده العقاب، ويفعله المسلمون متدينين لله عز وجل مبتغين بذلك ثوابه وخائفين من عقابه. هذا هو التعاون محال البحث، وهو الذي جعل إخواننا أن يضعوا الآية الكريمة هي يعني شرح الآية هو عنوان هذا اللقاء والندوة. إذن بما أن الأمر كذلك، فشأن الأمر بالتعاون هنا شأن بقية الأوامر الشرعية، من حيث أولا أنه لا بد من العلم بحدودها شرعا، وثانيا من حيث أن الناس سينقسمون قسمين كما قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاويه، قال رحمه الله في المجموع المجلد 14 صفحة 83 و400، قال: فما أحسن ما قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظهر، غلو أو تقصير. فالمعين على الإثم والعدوان بإزائه تارك الإعانة على البر والتقوى، وفاعل المأمور به وزيادة منهي عنها بإزائه تارك المنهي عنه وبعض المأمور به، والله يهدينا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر الثاني أنه ما من أمر من أمر الله جل وعلا إلا ويحتاج منك إلى معرفة حدوده شرعا لتعرف مراد الله فتعمل به. فهذا يسبق قبل الدعوات إلى التعاون إلى البر والتقوى، ليس التعاون المطلق الفطري البشري، أن قبل الدعوات إلى التعاون على البر والتقوى لا بد أن يسبقه بيان مبرهن بالدليل الشرعي أن هذا بر وأن هذا تقوى. ثانيا أن تعرف أن الناس سيكونون بين طرفين ووسط. ولو أردت أن أستعير من شيخ الإسلام ابن تيمية عبارته في الواسطية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كم نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن والسنة؟ كثيرة جدا. ومع ذلك ألم يوجد في الفرق المنتسبة للأمة الإسلامية كالمعتزلة والخوارج من شطح في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى جعل من معناه ما حرمه الله ورسوله، فجعلوا من معاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما حرمه الله ورسوله، فصاروا به يأمرون ويوالون ويعادون ويحاربون من نهاهم عن منكرهم، وذلك بالخروج على سلاطين المسلمين وولاتهم وقتالهم. هذا الأمر عن المنكر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر معتقد أهل السنة وطريقتهم في الواسطية: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة أو على ما تقتضيه الشريعة. أستعير هذه العبارة الليلة فأقول: والتعاون على البر والتقوى على ما تقتضيه الشريعة وعلى ما يقتضيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. لا بد أن عندنا ميزانا لا يميل ولا فيه تطفيف، وهو هدي الصحابة لمعرفة ما هو حدود التعاون على البر والتقوى المأمور به وما ليس كذلك، دون زيادة على ذلك ودون نقصان. وهذه الآية آية عظيمة، يقول ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية: وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم. فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. ثم قال: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها، انظروا، أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى. وله كلام كثير في هذا الأمر، إلى أن قال: فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو عدم مراعاتها علما وعملا، فلا بد من معرفة. وقال رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 140: والله تعالى إنما أمر بالتعاون على البر والتقوى، وهو ما شرعه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما لم يشرعه، فكيف بما شرع خلافه، انتهى كلامه. فهؤلاء أولئك جعلوا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما هو شرع الله عز وجل خلافه ونهى عنه، وهؤلاء جعلوا من مفهوم التعاون ما نهى الله عز وجل، كما سمعنا في كلمات المشايخ الفضلاء وفقهم الله. الأمر الثالث: أن أوامر الله ونصوص دينه لا تتعارض ولا تتضارب ولا تتناقض، ولا بد أن يسعى المؤمن فهما وعلما وعملا الجمع بين نصوص التعاون على البر والتقوى والتآخي والتعاضد والتناصر كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كالبنيان يشد بعضه بعضا. يجمع بين هذا وبين النصوص الأخرى التي جاءت في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والحب في الله والبغض في الله، وما أجمع عليه سلف الأمة من تقبيح البدعة وهجران أهلها وذمهم وإقصائهم ومجانبتهم والتحذير منهم والحذر منهم، لا تعارض بين الأمرين لمن وفقه الله وشرح الله صدره، فلا بد أن نعرف هذا. الأمر الرابع: لاحظنا في كلمات عدد من المشايخ حفظهم الله أنه ينبغي أن يفرق بين ما هو من أفعال ولي الأمر ولا يصلح لكل أحد من الأمة ولو كان من حملة العلم والديانة والشريعة ونشرها. أوليس عند أهل السنة أن إقامة الحدود والتعزيرات وإعلان الحروب والسلم والعهود والمصالحات وكل هذه من شؤون وخصائص ولي الأمر كما نص عليه الأئمة في كتب الاعتقاد ومنه الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، أليس كذلك؟ بلى. لكن الجماعات الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية منذ أكثر من 80 عاما حتى دخل بعض موروثاتها على بعض المنتسبين للسنة والداعين إليها، أقامت أنفسها مقام ولي الأمر ثم جعلت النصوص الشرعية وكل تصرف جائز لولي الأمر فعله أجازوه لأنفسهم. مثلا إذا قرأوا بابا بوابه البخاري، باب ترك الإمام قتال الخوارج، يعني إذا رأى المصلحة بذلك، وإذا بوب أهل السنة بذكر ويرون أي أئمة السنة الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، قالوا خلاص إذن من أصول أهل السنة التعاون مع كل بر وفاجر وكل سني ومبتدع. لا، هناك نصوص وكلام ابن تيمية عندي كثير في قرابة 12 صفحة تهدم كثير أو تهدم كل هذه الأطروحات الفاسدة المخالفة لأصول السنة. ولكن أحببت بهذه الأربعة الأمور أن أرتب هذه الأمور المتقدمة، وإن شاء الله نسمع من المشايخ ثم نستقبل السؤال إن شاء الله تعالى.